أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سيكلمنا القس تشارلي كوستا اليوم في موضوع عملي وبالغ الأهمية تحت عنوان إن الإيمان الجدي يتطلب التوقف عن ممارسة أمور كثيرة، وذلك ضمن السلسلة الدراسية التي لا نزال بصدد التأمل بها، وهي بساطة الإيمان. فأرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه لئلا يفوتنا.
إن إدانة الآخرين هي رحلة نحو الغرور ومحبة الذات، كما تظهر بالتالي تقلقلا وعدم أمان لا يصدق. إنها تعزز الحسد والغيرة، إنها تشجع العجب والكبرياء والتباهي والاعتداد بالنفس والازدراء بالآخرين. فإدانتي للآخرين تنبع من كون إنسانا متفاخرا ومتكبرا، أحسد غيري وأغار من الآخرين، فتخرج إذ ذاك مني رائحة النتانة والفساد المتمثلة بالحكم والإدانة.
نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. جميعنا تعرضنا في وقت من الأوقات إلى إدانة من قبل الآخرين، فآلمنا حكمهم لأننا نعرف أنهم حكموا بحسب الظاهر من دون أن يعرفوا حقيقة الأمر ولا أفكار القلوب. فنحن كبشر لا نملك قدرة خارقة تكشف ما يدور من أفكار، فنضع أطرا خاصة لكل إنسان نعرفه أو نراه. من أجل ذلك طلب إلينا المسيح في الأصحاح السابع في إنجيل متى قائلا: لا تدينوا لئلا تدانوا. عن هذا الموضوع الشائع والخطير سوف يكلمنا القس تشارلي كوستا، فلنصغي إليه بكل انتباه.
ها قد وصلنا في دراستنا في إنجيل متى إلى الأصحاح السابع، وتحديدا الآيات الخمسة الأولى التي هي أساس رسالتنا لهذا اليوم. وقد عنونت الموضوع بالعنوان التالي: إن الإيمان الجدي يتطلب التوقف عن ممارسة أمور كثيرة. إذن إنجيل متى الأصحاح السابع ابتداء بالآية الأولى: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشب من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. آمين. إن التصنيف هو أحد الأخطاء الشائعة التي غالبا ما يقع فيها المؤمنون. هذا يبدأ عندما نجد شخصا يختلف عنا من ناحية الشكل أو التفكير أو التصرف أو المعتقد، أو ربما يحتوي سجله ما لا يحتويه سجلنا نحن، فنعمد إلى تصنيفه ووضعه في الخانة التي نراها مناسبة بنظرنا. هذا ما يجعل الطرف الآخر مقاوما لنا على نحو ظاهر، إذ تتولد لديه ردة فعل عكسية تجاهنا بسبب الإطار الذي وضعناه فيه. فالعملية تبدأ أولا بالفكر، حيث نجد في الطرف الآخر ما لا يعجبنا. ثانيا نحن نفحص الآخرين ونقيسهم على أساس سطحي بحسب مرأى عيوننا، ذلك لأننا غير مجهزين بما يلزم لمعرفة الباطن الداخلي. هذا ما قاله الرب نفسه بقلم صموئيل النبي في سفره الأول الأصحاح السادس عشر الآية السابعة: لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. إذن فنحن كبشر لا نستطيع أن نعرف القلب، بل عاجزون عن كشف ما يخبئه من نوايا وسرائر. لكننا على الرغم من ذلك نبني آراء سطحية مبنية على الظاهر، بعدها نشكل انطباعا نقديا إزاء الشخص المعني. هذه تقنية اللعبة التي تسير على نحو سري من دون الإفصاح عنها، فنضمر تلك الأفكار والانطباعات بغير أن نطلع في البداية أحدا عليها. لكن المشكلة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ذلك لأننا نقفز إلى استنتاجات خاطئة ومبالغ فيها وغير دقيقة، وكأننا نلصق على ذلك المسكين رقعة من الورق تدل على محتواه وتصنفه تصنيفا دقيقا، كالتي نراها حول المعلبات أو الأدوية أو المواد المغذية الأخرى. أليس ذلك ربحا للوقت؟ فإذ ننظر إلى ذلك الإنسان ترتسم أمامنا صفاته التي كوناها مسبقا في عقولنا، فنركن إليها وعلى أساسها نتصرف ونتعامل معه. هذا يقودنا في النهاية إلى إدانة الآخرين والحكم عليهم، وكأن الله نصبنا قضاة. لكن لنسمع شجب المسيح نفسه بالنسبة إلى قضية الإدانة في الآية الأولى في الأصحاح السابع: لا تدينوا. وإليكم سببا آخر يقف في وجه الإدانة، إنه ذلك الإجحاف والضرر الذي يلحقه الناس بعضهم ببعض. فالناس كلهم ميالون إلى لصق التهم والأوصاف الشنيعة بإخوتهم في الإنسانية. من أجل ذلك يستحيل علينا النظر بموضوعية تامة في أمور الآخرين. هذا بالإضافة إلى أننا لسنا مطلعين على كل الحيثيات والحقائق، على الرغم من أننا نظن ذلك. لكن الحقيقة هي أننا نعرف شيئا وتغيب عنا أشياء. لكن أتعرفون من وحده يستطيع النظر بموضوعية صافية وتجرد تام؟ طبعا هو ذاك الذي يعرف خفايا القلوب ويحكم ليس حسب العينين أو حسب الظاهر، بل حسب أفكار القلوب. مستمعي الكرام، لقد تناولت في عظاتي مواضيع عديدة، منها الصعب والمروع ومنها الراسخ والمقنع، لكنني بت مقتنعا تماما أن موضوع الإدانة هو أكثر المواضيع التي يعصاها الناس جميعهم فيما يخص تعاليم المسيح كلها. والمؤسف في الأمر أن جزءا من السبب هو أن هذه الخطية هي من الخطايا التي لا نرتكبها فقط، لكننا نشجعها ونغذيها بشتى الوسائل المتاحة لنا لدعم تصوراتنا. فما يطن في أذني دائما هو تلك الأصوات المرتفعة في عملية إدانة الآخرين والحكم عليهم. والأبشع من ذلك أننا لا نسمع ونتقبل ما نسمعه فقط، لكننا نوافق عليه وندعمه ونؤيده. فيا ليتنا نسمي الأمور بأسمائها وندعو هذه اللعبة القذرة باسمها الحقيقي، إنها خطية. وأظن أنه حان الوقت لنتوقف عن ممارستها ودعمها. أما يسوع فيقول لك ولي: اكسر شدة الأمر، خفف من حدته، لا تدن، لا تحكم حكما خاطئا بحسب مرأى عينيك. إن الكلمة تدين مشتقة من الفعل دان، أي حكم على، وهي تعني يدين في المحكمة، وقد تعني أيضا تمييز الحق من الباطل. لكن المسيح لم يقصد هنا هذا النوع من الإدانة. علاوة على ذلك، هناك أوقات علينا فيها ليس التمييز فيما يجول داخل عقول الآخرين فقط، لكن أن نعلن ونظهر الحق على نحو صريح وواضح. هذا ما فعله المسيح في الآية السادسة: لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. وأيضا الآية 15 حين قال: احترزوا من الأنبياء الكذبة. أليست هذه كلمات ضرورية تتسم بالتمييز؟ هذا ما يجب أن نفعله نحن أيضا أمام التحديات التي تواجهنا. أفلا نحذر إنسانا يمارس عبادة مغلوطة وخاطئة فنقول له احترز؟ فهذه ليست العبادة الصحيحة، أنت على خطأ. حتى هذا لم يكن قصد المسيح أبدا عندما تكلم عن الإدانة بقوله لا تدينوا، فهذا النوع من الإدانة هو مقبول ومرضي على نحو شرعي، لأنه يسعى لا إلى هدم الآخرين بل إلى بنيانهم وهديهم في الطريق القويم. لكن ما الذي عناه المسيح إذن في تعليمه بشأن الإدانة؟ إنه يريد منا أن نبتعد عن النقد القاسي والتعييب الجارح، ألا نسلك حياة مفعمة بإدانة الآخرين من خلال ريبنا وشكوكنا، ألا نبحث عن الأخطاء الصغيرة والتافهة التي لا قيمة لها ونسعى إلى التركيز باستمرار على السقطات من أجل هدف واحد، ألا وهو الكلام والكلام على الآخرين، ألا ننمي ونطور الروح الهدامة المحبطة للعزائم ونحكم حكما مبرما لا رجوع عنه للتشهير بغيرنا. هذا ما قصده المسيح مستمعي، وهذا ما يريد منا أن نبتعد عنه في حياتنا. وإذ نطبق ما يطلبه المسيح منا، أقول لكم مستمعي بصريح العبارة، يمكننا إذ ذاك بل يكون لنا الحق أن نتكلم بعضنا عن بعض كخدام الله وأخوة محبوبين. هذه هي العلاقة الصحيحة التي تربطنا بإخوتنا وأخواتنا في المسيح، فننظر إليهم كمن ينظر إلى نفسه ونطلب لهم ما نطلبه لنفوسنا. في ضوء هذه الحقيقة الرائعة، دعونا ننتقل إلى رسالة رومية الأصحاح 14 الآية 4. إن هذا الأصحاح معني بالتعامل مع الآخرين الذين ينظرون إلينا نظرة خاطئة، ويسأل بولس في الآية 4: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ والكلام هنا عن خادم المسيح. هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. الآية 10: وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ أليست هذه كلمات مشوقة وعلى جانب كبير من الأهمية؟ فالكاتب هنا يشير إلى موضوع التعامل مع الإخوة، إخوتنا وأخواتنا بالروح، وهذه خطية كبيرة وأساسية يرتكبها المؤمنون. من أجل ذلك تفتقر كنائسنا إلى النهضات، إنها السوسة التي تنخر من الداخل، إنها خطية خطيرة مسرحها الكنيسة نفسها. فنحن غالبا ما نتوقع هجوما من الخارج، لكن ماذا عن الصراعات الداخلية الشرسة التي تصيب الأفراد والجماعة بالضعف والوهن؟ أخ يدين أخا، أخت تدين أخا أو أختا، فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. الآية 12 تقول: فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. فما من إنسان أو مخلوق بشري كفؤا أمام الله القدوس، وما من إنسان كاملا بنظر الله أبدا. جميعنا في الموازين إلى فوق بحسب التقرير الإلهي، كلنا سواسية وكلنا معرضون للوقوع في التجربة نفسها. عودا إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى الآية الأولى: لا تدينوا. إن الله يأمرنا بألا ندين. توقفوا عن إدانة الآخرين، تعالوا على صغائر الأمور، لا تشغلوا نفوسكم بما لا يعنيكم، لا تتكلموا فيما بعد بسلطان ومعلومات موثوق بها عمن لا تعرفون قصتهم بالتمام. أنتم لا تعرفون الدوافع، أنتم لا تدركون أساس الأداء ولا أسبابه، فكل ما ترونه هو من خلال عيونكم التي لا ترى إلا المنظور والظاهر. سمعت أناسا يقولون: حسنا، نحن لا ندين، لكننا نراقب الثمر والنتائج وندين على أساسها. وهذه هي المشكلة مستمعي، ذلك لأنها تندرج تحت لواء التفتيش والمراقبة والفحص. فمن الذي وهبك بصيرة نافذة جعلت الآخرين يرتمون عند قدميك لكي يتعلموا عن شخصية الآخرين التي لا يعرفها إلا الله وحده؟ وأقول لكم إن إدانة الآخرين هي رحلة نحو الغرور ومحبة الذات، كما تظهر بالتالي تقلقلا وعدم أمان لا يصدق. إنها تعزز الحسد والغيرة، إنها تشجع العجب والكبرياء والتباهي والاعتداد بالنفس والازدراء بالآخرين. فإدانتي للآخرين تنبع من كون إنسانا متفاخرا ومتكبرا، أحسد غيري وأغار من الآخرين، فتخرج إذ ذاك مني رائحة النتانة والفساد المتمثلة بالحكم والإدانة. مستمعي، أنا مقتنع تماما بأن هذه الوصية تكسر باستمرار وتهمل على نحو متكرر. كتب أحدهم عن 6 فوائد تساعد في حياة الإيمان المعيش، وهي التالية: التعلم، زيارة المرضى، حسن الضيافة، الصلاة التعبدية، تربية الأولاد ضمن القاعدة والقانون، والتفكير الإيجابي الحسن من نحو الآخرين. يا له من كاتب رائع استطاع تمييز الأمور ووضعها في نصابها الصحيح. مستمعي الكريم، أتريد أن تعرف كيف تملأ حياتك الفارغة بعد أن ضيعتها بالقيل والقال وإطلاق الشائعات وإدانة الآخرين والحكم عليهم؟ املأها بالدرس العميق والجاد للكلمة الإلهية. اترك السطحيات والتوافه ونقب في كتاب الله حيث تجد الكنوز الثمينة. أين مكتبتك الروحية؟ ادرس باجتهاد ونشاط. ثانيا، زر مريضا، فبدل أن تفتش عن أخبار الآخرين، فتش عمن هو فعلا مريض وسقيم وعليل. فتش عن الذي يحتاج إلى كلام مواساة. كن رجلا مضيافا دافئا يتسع صدرك للجميع، كريما سخيا بحرارة. كرس نفسك للصلاة والخدمة السرية المخفية والمنضبطة. اختلي مع الله وصارع بكفاح ربي، وثقف الأولاد في طرق الله. فكر بالآخرين من خلال نظرة إيجابية. جد أسبابا تعذر فيها غيرك باستمرار. فتش دائما عن مبرر لتصرفات أخيك وأختك. وإذ تعيش وتطور وتنمي هذه الخطوات في حياتك، فسترى بعد حين أنك أصبحت ناضجا ومخلصا من دون أن تخطط لذلك. ربما تقولون: أيها القسيس، لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل، إن هاتين الكلمتين لا تدين لا تتحملان كل هذه التفسيرات. من أجل ذلك أحثكم كي تنظروا معي إلى بقية الآية لنرى ما فيها من أمور مهمة لا يمكن التغاضي عنها أبدا. يقول الرب يسوع: لكي لا تدانوا. لاحظوا كيف يصف لنا السبب. فلماذا يجب ألا ندين الآخرين؟ السبب الأول الذي ذكره هو أنه بالطريقة التي نظهر بها الآخرين سنظهر نحن أيضا، وبالتالي فالأسلوب الذي استخدمناه في إدانة الآخرين سيطبق علينا. فمن يطلق الشائعات الخاطئة والمغرضة، ومن يكثر الكلام على هذا وذاك، ومن يزدري بغيره من خلال كلام سلبي ومجرح، هو من يتكلم بأمور سلبية عن نفسه أيضا. لكن إن كنا نحكم حكما صالحا على الآخرين فيما يتعلق بما يقولونه ويتصرفونه، فسيرتد علينا الموقف عينه. وإن كنا ندعي الإدانة والحكم على الآخرين، فعلينا أن نتوقع من الناس معاملتنا بالكيفية نفسها. فلننتظر الإدانة، فإذ نربط حبل المشنقة لأحدهم نكون قد ربطناه حول أعناقنا. من ناحية أخرى، إن كنا نبلاء نتمتع بالشهامة والسخاء والصدور الرحبة والصفح والمسامحة، يمكننا التمتع بما سنتلقاه كاستجابة لتصرفاتنا الإيجابية تلك. وكم نحتاج إلى هذا النوع من الناس؟ كم نحتاج إلى من ينظر في الأمور من الزاوية الإيجابية، إلى من يركز على الجزء الممتلئ من الكأس لا على الجزء الفارغ. نحتاج إلى من ينظر إلى الوجه المشرق. اسمعوا الآية الثانية: لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لننتقل إلى إنجيل لوقا الأصحاح السادس ابتداء بالآية 36. يقول الرب يسوع هناك: فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. هذا هو وجه يسوع الإيجابي. لكن اسمعوا كلماته الآمرة في الآية 37: لا تدينوا. وكأن به يقول: إن كنتم تريدون أن تتوقفوا عن إدانة غيركم، فما عليكم إلا أن تتحلوا بالرحمة، كونوا رحماء. الآيتان 37 و38 من إنجيل لوقا الأصحاح السادس، يقول الرب يسوع هناك: ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، أي يرتد العطاء لكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. بنفس الكيفية التي تعاملون بها الآخرين تعاملون أنتم أيضا. عودا إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى، حيث نرجع إلى موجز الأمر الذي أمرنا به المسيح، أو بالأحرى اختصار شرحه. لاحظوا كيف يضيف على ما قاله تفسيرا ظريفا ومعبرا. الآية 3 تقول: ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك؟ لكن ما هو القذى؟ إنه جسم صغير جدا يدخل العين فيهيجها ويتسبب باحمرارها، وهو صغير لدرجة أنه يصعب رؤيته أحيانا بالعين المجردة. وعلى الرغم من صغر حجمه فهو يعيق الرؤية ويعطل دور العين في البصر. الآية 3 مرة أخرى: ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ فإذا كانت القذات الصغيرة تعيق البصر، فماذا نقول عن الخشبة التي تكبرها بكثير؟ تخيلوا معي ذلك الشيء المنغرز في العين. فكيف بإمكان شخص معمي البصر رؤية القذى الذي في عين أخيه؟ كيف يمكن لهذا الأخير أن يثق بمن لا يرى ويسلمه عينه كي يقتلع منها ذلك الجسم الصغير الذي يصعب على المبصر اقتلاعه؟ من دون شك جميعنا نرتطم بذلك الجذع الخشبي الخارجي من عيوننا، جميعنا ندعي ضبط الأمور والمراقبة الجيدة، لكن كيف لنا ذلك ونحن لا يمكننا الرؤية بوضوح؟ فالإنسان الميال إلى النقد القاسي والذي يتخذ مواقف تدين الآخرين باستمرار لا يمكن أن يكون إنسانا إيجابيا يسعى إلى مساعدة الآخرين، بل هو مراء بكل ما للكلمة من معنى. من أجل ذلك يبدأ المسيح بالآية الخامسة بهاتين الكلمتين: يا مرائي. والكلمة مرائي كثيرا ما استخدمها المسيح ليوبخ بها الفريسيين. كيف تتجرأ يا مرائي أن تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ إن الأمر ريائي لدرجة أنه أصبح مأساويا. فهذه التفاصيل الدقيقة من الإدانة التي أصبحت نهجا وأسلوبا نحاول إخفاءها بالخداع الجذاب المزيف من خلال وجهات نظر مدروسة، حتى إن الأمر يبدو في منتهى التقوى والورع، لكنه يخفي في طياته الرياء كل الرياء.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. بعد أن كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها إن الإيمان الجدي يتطلب التوقف عن ممارسة أمور كثيرة، نتمنى أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من تأملات مفيدة وبناءة في هذا الموضوع. صديقي المستمع، إننا لا نريد أن نعظك فحسب، لكننا نبتغي أن ننزل معك إلى ساحة المعركة، إذ نحن على استعداد لمجاوبة كل من لديه سؤال أو استفسار في شأن الأمور الروحية. لذلك نشجعك على الكتابة إلينا، إذ نرحب بكل رسائلكم من دون استثناء. والآن نستودعكم لنعمة الله وبركته على أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.